بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الفطر. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من تمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في صدقة الفطر. هذا النوع من الصدقات والزكوات يعتبر من الأنواع الخاصة التي شرعت لسبب خاص، ولذلك لما بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالزكاة عموما شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالأنواع الخاصة من الزكوات. فهذا النوع من الزكاة فرضه الله عز وجل عند الفطر من رمضان، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في كتاب الزكاة، لأن الزكاة فريضة، وهذا النوع فريضة من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل. وصدقة الفطر يقال لها صدقة الفطر وصدقة رمضان وزكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الرؤوس وزكاة الأبدان، كلها أسماء لهذا النوع من الصدقات. والفطر أصله الخلق، ومنه قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن. وكذلك أيضا قوله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقته التي خلق الناس وأوجدهم عليها. وقالوا إنها لما كانت هذه الزكاة متعلقة بالبدن والرؤوس ناسب أن توصف بذلك، وإلا فأصلها كلمة مولدة ليست بعربية ولا معربة. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في زكاة الفطر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بزكاة الفطر. وهذا النوع من الزكوات مشروع بدليل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال أبو العالية وغيره من أئمة السلف، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة أن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. ولذلك أفضل أوقاتها المستحب أن يخرجها الإنسان عند خروجه إلى الصلاة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج هذه الصدقة عند الخروج إلى الصلاة، أي إلى صلاة عيد الفطر. وقال بعض العلماء قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة عيد الفطر زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير لأنه يشرع التكبير في ليلة عيد الفطر بعد تمام العدة بمغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فقالوا وذكر اسم ربه أي بالتكبير، فصلى أي صلى صلاة العيد، ولذلك يشرع التكبير إلى خروج الإمام، فإذا رأى الإمام أمسك عن التكبير، وحملوا عليه قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل التكبير بعد تمام العدة، ومن هنا اجتمعت الثلاث الخصال واتسقت مع نظم الآية الكريمة بقوله قد أفلح من تزكى أنه متعلق بالزكاة، وذكر اسم ربه فصلى بالنسبة للتكبير، وصلى ذكر اسم ربه بالنسبة للتكبير فصلى صلاة عيد الفطر. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بإخراج زكاة عيد زكاة الفطر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه والذي سيذكره بعد حديث، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان، وأجمع العلماء على أنها مشروعة، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة أو ليست بواجبة. قال بعض العلماء إن الإجماع منعقد على وجوب زكاة الفطر كما حكاه إسحاق بن راهوي وغيره من أئمة العلم، قال فيه شبه إجماع أي إسحاق رحمه الله، وأما غيره فقد جزم بالإجماع. ومن أهل العلم من حكى الخلاف شذوذا عن الأصم وابن علية، وخلاف الأصم وابن علية لا يعتد به إذا خرق الإجماع أو خالف الإجماع، كما في مسائل منها مخالفتهما رحمهم الله بشرعية الإجارة، فسقط خلافهم واعتد بالإجماع قبلهما لأن الإجماع وقع قبلهما، فخلافهم بعد ذلك لا يضر. وحكي الخلاف عن ابن اللبان من أصحاب الشافعي وأشهب من أصحاب مالك رحمة الله عليهما، وقد وهما محجوجان بالإجماع قبلهما، وقال إنها سنة، قال إن زكاة الفطر سنة وليست بواجبة. ويحكى عن داود الظاهري، وعلى كل حال فجماهير أئمة السلف والخلف على أن زكاة الفطر فريضة من الفرائض وواجبة، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة إلا أن الحنفية رحمهم الله يقولون إنها واجبة وليست بفريضة، وهذا راجع إلى مذهبهم في التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم لا يكون إلا بما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فإنه يكون بالدليل الظني كالآحاد كمسألتنا، حيث ثبت فيها فرضية زكاة الفطر بأحاديث الآحاد، ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وحديث منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عن الجميع. أما دليل وجودها وفرضيتها فإن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، والفرض لا يعبر به إلا في الواجب واللازم، وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وهذا يدل كما في حديث السنن، وهذا يدل على فرضيتها ووجوبها. وقيل إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وذكر بعض العلماء أنها في رمضان من السنة الثانية من الهجرة في قبل نهاية رمضان بيومين نزلت فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وهذا النوع من الزكوات قصد منه أمران عظيمان، الأمر الأول يتعلق بالمسلم في فيما بينه وبين الله عز وجل عند ختمه لفريضة الصيام. والأمر الثاني يتعلق بإخوانه المسلمين. فأما الحكمة الأولى المتعلقة بالمسلم نفسه فإن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرحث، وهذا ما نص عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. أما اللغو فهو ما يكون من السب والشتم والأخطاء التي لا يسلم منها الإنسان غالبا، فتجرح صيامه وتقلل أجره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن كمل نقصها وجبر كسرها وجعل صدقة الفطر موجبة لرفع آثار هذا اللغو، فإن الإنسان لا يسلم من سب أو شتم أو خطأ أثناء صيامه في قوله. فتكون زكاة الفطر بمثابة التطهير والتكميل، تطهير الصوم وتكميل الأجر للصائم فيها. وأما بالنسبة للحكمة الثانية فهي متعلقة بالمسلمين، حيث إنها طعمة للمساكين والضعفاء والفقراء. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أغنوهم عن السؤال يوم العيد. ذلك أن الفقراء والمساكين إذا أعطوا هذه الزكاة فقد كفوا المؤونة، وحينئذ يمكنهم أن يشاركوا إخوانهم المسلمين في فرحة العيد، بخلاف ما إذا كانوا محتاجين إلى الطعام فإنهم يشغلهم طلب الطعام عن الفرح بعيد المسلمين وهو عيد الفطر. ومن هنا جعل الله عز وجل هذه الزكاة طعمة للمساكين، وعليه فانتظم هذا النوع هاتين الحكمتين العظيمتين، وفيهما الأجر الكبير والخير الكثير للمسلم، خاصة في تكميل صيامه، لأن ركن الصيام أجره عظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء بناء على هذا الحديث القدسي إن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الشهادتين هو الصوم. قالوا لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. قالوا إنه لي أي خالص لوجه الله عز وجل، أي أنه خالص لوجه الله، لأنه لا يمكن أن يصوم الإنسان إلا إذا كان مخلصا، إذ بإمكانه أن يتوارى عن الناس فيأكل ويشرب. ومن هنا قالوا إن الصوم أفضل من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن جميع شعائر الإسلام، بما فيه من تحقيق أسمى معاني العبودية وهو الإخلاص. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن أفضل الأعمال هو الصلاة بعد الشهادتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لكن الشاهد هنا أنه بلغ ببعض العلماء أن فضل الصيام على هذه لعظيم ما فيه من الأجر والثواب. فمن رحمة الله عز وجل أن العبد إذا نقص صيامه فإنه معرض لخلل عظيم، لأن الصوم كما ثبت في الحديث الصحيح جنة للعبد يوم القيامة. ومعنى كونه جنة، قال بعض العلماء كما ثبت في الحديث الصحيح: والصوم جنة. قالوا إنه إذا ضرب الصراط على مثل جهنم فإن الله يحفظ الصائم بصومه، لأنه جعله مثل المجن، لأن المجن هو الذي يتقى به الضرب في الحرب. ومن هنا قالوا إنه يتقي النار بصومه، فإذا كان صومه ناقصا فإنه مظنة أن يأتيه من بلائها وشرها على قدر ما فيه من الخلل والنقص. ومن رحمة الله أن جعل الله هذه الزكاة مكملة لنقص الصوم، جابرة لكسره، وفي هذا الخير العظيم، وفيه دليل على سعة رحمة الله بعباده ولطفه بهم وبره سبحانه بعباده، وهو البر الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في زكاة الفطر، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان ما تخرج به الزكاة. فتخرج الزكاة من الطعام، وسيأتي بيانه، ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن الأقط. هذه الأصناف التي ذكرت وهي الشعير والتمر والزبيب والأقط هي غالب قوت الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر ما يأكلون هذه الأنواع ويقتاتون بها. ومن هنا صار الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج من غالب القوت مما يقتاته الناس. وبين أبو سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها دليل على الاحتجاج بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فلا يقر على الخطأ ولا يقر أصحابه رضي الله عنهم عن الخطأ، ولذلك كان ينبه على ما يكون من خطأ أو خلل، ومن هنا ينسب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كحجة وكدليل. فقالهم كانوا يخرجون، قال: كنا نخرج صدقة الفطر من رمضان إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقة الفطر من رمضان احتج به طائفة من أهل العلم على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، أنها نسبت إلى الفطر، والفطر يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعليه فمن أدركه وجبت عليه الزكاة، وأما إذا كان بعد ذلك فلا زكاة عليه، كأن يكون بعد غروب الشمس يولد المولود أو يسلم الكافر ونحو ذلك، فلا تجب عليهم الزكاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تجب بالفطر، والفطر العبرة فيه باليوم الذي يلي آخر أيام رمضان، لأنه هو الفطر حقيقة، ذلك أن الناس إنما يفطرون ببداية يومهم. ومن هنا يرد الإشكال: هل العبرة بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟ فلو قال بطلوع الشمس فحينئذ يشكل عليه، لأنها لا تؤدى بعد الصلاة، وإذا طلعت الشمس سيصلي الناس الصلاة. ومن هنا قال إن العبرة بطلوع الفجر، وهذا هو مذهبه رحمه الله، خاصة على قول من يقول إن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. والأقوى ما ذهب إليه من قال إن العبرة بالفطر من رمضان من غيب شمس آخر يوم من رمضان، لظاهر قوله هنا الفطر من رمضان، وكذلك مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، وفي قوله صاعا من طعام. الطعام هنا جاء في بعض الروايات أنه فسر بالتمر والشعير والزبيب والأقط، أي أن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه قصد من ذكر هذه الأربعة بيان الطعام، وأن الطعام الذي كانوا يخرجونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربعة، وهذا تؤيده طريق حفص بن ميسرة كما أشار إليه حافظ بن حجر وهي في الصحيح، وتكون بيانا للطعام. ومن أهل العلم من قال صاعا من طعام عام، وبناء على ذلك يعتد بغالب قوت البلد، ثم فإذا أخرج من غالب قوت البلد فإنه يجزيه. ومن أهل العلم من قال إن قوله من طعام المراد به الحنطة، وهذا القول أراد به الاحتجاج على الحنفية وعلى قول من قال إنه يخرج منها نصف صاع، نصف الصاع الذي هو المدان كما ذكر في آخر الحديث، وهو اجتهاد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حينما ذكر أنه أن المدين من سمراء الشام يعدلان الصاع، وهو اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ به الحنفية فاعتدوا بنصف الصاع. فالشاهد من هذا أن من أهل العلم من حمل الصاع من الطعام على هذا المعنى وهو ضعيف، وضعفه الحظ، أشار طائف من العلماء والحفاظ إلى ضعفه، لأن الحنطة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غالبة، حتى قال بعض العلماء إن المراد بالطعام الذرة وليس الحنطة ولا البر. وأيما كان، فإن كان مراده رضي الله عنه من صاع من طعام الحنطة فإنه يقوى الاحتجاج بهذا الحديث على ما اجتهد به معاوية رضي الله عنه وأرضاه من جعل الواجب نصف صاع من سمراء الشام. ويقوي هذا أن أبا سعيد رضي الله عنه قال في آخر الحديث: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معاوية قد ذكر نصف الصاع واجتهد رضي الله عنه أنه يعادل الصاع، فلا وجه لاعتراض أبي سعيد عليه رضي الله عنه وذكره أنه كان يخرج إلا وقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوي مسلك من يقول أن الصاع الطعام مراد أبي سعيد منها الحنطة، وأنه يقوي مذهب من قال أن العبرة به بتمامه وأن نصف الصاع لا يجزي. أما الصاع فالمراد به الصاع النبوي، والصاع النبوي هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهذه ضوابط أهل العلم رحمهم الله، وينظر أن هذه الضوابط يمكن تطبيقها في أي زمان ومكان وليست بمعجزة ولا صعبة، لذلك اعتد بها بأوسط الناس. وفعلا حررنا المدة المتوارث والذي أدركنا عليها أهل العلم في المدينة ومشايخنا وأهل المدينة وهم حجة في هذا، لأنه كما ذكر أهل العلم أن صاع المدينة تناقلته الكافة عن الكافة وتوافرت الدواعي على حفظه، لذلك احتج به. وقد قرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقال أن هذا الشيء يتوفر فيه الدواعي ويهم فيه حجة، لأن الغالب أن الناس لا تفرط في هذا، وإن فرط فيه عوامهم فعلماؤهم وإنتهم أنهم لا يفرطون في هذا. وذكر في مسألة حجية عمل أهل المدينة أن مثل هذه الأمور حجة بإجماع العلماء، ولذلك لما اختلف الإمام مالك رحمه الله مع أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وقد قدمنا هذه المسألة في كتاب الزكاة، لما اختلف معه وكذلك في كتاب الطهارة حينما ذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالصاع، لما اختلف معه قال الإمام مالك: يا فلان قم فأحضر صاعك. ثم قال: يا فلان يا فلان، وذكر أشخاصا، فقام كل شخص وجاء بالصاع الذي عنده، وقال: حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون بهذا الصاع صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الآخر مثل ذلك، وقال الثالث مثل ذلك، فجمعت هذه الآصع فحررت ووجدت أنها أربعة أرطال وثلثي رطل، وأن قول الإمام مالك فيها هو الصحيح، ولذلك رجع أبو يوسف عن قول إمامه الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الصاع النبوي ثمانية أرطال، واعتد بالصاع الحجازي ولم يعتد بالصاع العراقي في القصة المشهورة، وذكر سندها البيهقي وغيره رحمة الله عليهم. فالشاهد من هذا أن هذا الصاع في قوله صاعا يسع أربعة أمداد، والمد حينما تأخذ التمر أو تأخذ البر بيدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين فالغالب أنها تملأ المد، فأصبح الصاع أربعة من هذه الحسنات الكاملة. المد الذي هو ربع الصاع الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا ذلك في كتاب الطهارة، والصاع المعني هنا يدل على أن العبرة في قوله صاعا من طعام فيه دليل على أن العبرة بالكيل، وأن صدقة الفطر تخرج بالكيل ولا تخرج بالوزن، والسبب في ذلك أن الوزن يضطرب ولا يمكن أن ينضبط في غالب الأحوال، وثانيا أن هذه الأصناف لا يمكن جعل ميزان واحد لها، فالتمر وزنه يختلف عن البر، والبر وزنه يختلف عن الشعير، والبر فيه الجيد وفيه الرديء وفيه المتوسط، ثم التمر أكثر من 100 نوع، فيه ما هو طويل الحجم خفيف الوزن كالعنبرة مثلا طويلة الحجم خفيفة الوزن، بحيث لو أخذت منها كمية ملأت الصاع وهي خفيفة الوزن، لكن العجوة صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فبأيها تضبط؟ ثم نفس العجوة لو جئت إلى العجوة وهي في عز شربها كما هو معروف للفلاح ومن مارس الفلاحة، فإن التمرة تختلف على حسب سقيها وعلى حسب ريها وعناية بها، فضبطه بالوزن لم يضبطه الأئمة المتقدمون. ولذلك مع عناية المتقدمين بالضبط للأشياء حتى مسافة القصر ضبطوها بالشعيرة إلى بطن الشعيرة، وضبطوا المثاقيل بالشعير الوزن، ومع هذا لم يضبطوا زكاة الفطر إلا بالصاع. ومن هنا ففقه الفتوى أولا إبقاء للسنة أن يحرص على الصاع وأن لا يدل الناس على الوزن، لأنه سيأتي يوم من الأيام لا يعرف الناس الصاع. ولو قلت لشخص في الحج عليك في الفدية 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، قال لك ما هو الصاع؟ ما يدري ما هو. فيا لله العجب، أيبقى الناس ويبقى غير المسلمين يحافظون على أمورهم القديمة ويعدونها مجدا لهم، وترى المسلمين يفرون من الأشياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهل المدينة في الصاع والمد، وقال اللهم بارك في صاعنا ومدنا كما في الصحيحين. قال بعض أهل العلم ينبغي لأهل المدينة ألا يضيعوا الصاع والمد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة. وقد جربت ذلك بنفسي في مزرعة الوالد في سنة من السنوات، وزدنا تمرها، وفي سنة من السنوات كلنا تمرها، فوالله لو أقول إنه 10 أضعاف من البركة ما كذبت. مما جعل حتى الحشف الذي هو يعطى للدواب ولا يؤكل جاء ما لا يقل عن 7 أضعاف الذي اعتدناه في الوزن، وهذا كله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ففقه الفتوى أن يبقى الناس على هذا المأثور المحفوظ، لأنه يدعوهم إلى المحافظة عليه ويدعوهم إلى بقائه، ويدعوهم وارتبطت به أحكام كثيرة في الزكوات، وكذلك أيضا في الفدية في الحج وغيرها من جزاء الصيد. وعلى كل حال ففقه الفتوى حتى ولو كان سائغا أن يبقى على الأصل إبقاء للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يحرص الناس على تحرير الصاع. المسألة الثانية، هذا الصاع ينبغي أن يحرر، والصاع المحرر أنهم كانوا في القديم إذا أخذ الصاع المعتد به فتارة إذا صنعه الصانع يوسعه، وتارة يضيقه، لأنه لم تكن عندهم آلات دقيقة، وحينئذ تارة يكبر الصاع وتارة يصغر، فتجده في بعض الأحيان يقول لك هذا الصاع اعتد به مسحا فإذا امتلأ ممسوحا فهو صاع نبوي كامل، وتارة يضيق فيقول لك املأه حتى يتناثر. ومن هنا يفترق من حال إلى حال، يسمون هذه المسألة بتحرير الصاع، وهو أن تأتي إلى صاع قديم حرر على ما هو أقدم منه متوارث من الثقات وتحرر به الصاع الموجود عندك. فهذا الصاع المحرر ينقل من الكافة إلى الكافة إذا وجد عن طريق الثقات، وهكذا بالنسبة للمد. قال صاعا من طعام، فيه دليل لمذهب جمهور العلماء على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام. أولا لنص الحديث على ذلك وثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرضها صاعا من تمر وصاعا من زبيب، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما وارضاهما. فلما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر رمضان صاعا من تمر، أي فرضها مكيلة بالصاع، وحينئذ كانت النقود موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر بها ولم يدل الناس عليها. وليس هناك أعدل ولا أحكم ولا أتم من حكم الله عز وجل الذي بينته السنة، وعليه فإن مذهب جمهور العلماء لزوم هذه السنة، وهي إخراج الصدقة صدقة الفطر من الطعام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بجواز إخراج قيمة الصاع، وهذا القول احتج له بحديث معاذ رضي الله عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بجواز إخراج قيمة الصاع، وهذا القول احتج له بحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أجيب عنه بأنه في الجزية، لأنه كانت اليمن أرضا فيها أهل كتاب وكان يأخذ الجزية، ولذلك سياق الحديث في الجزية، ومن هنا قبل منهم العوض، والجزية يجوز فيها أخذ البدل. وثانيا أن هذا الحديث يصبح حينئذ من باب القياس، قاسوا زكاة الفطر على هذا المفروض الذي هو الجزية، ولا قياس مع النص، لأن زكاة الفطر جاءت نصا بالصاع والمثيل من الطعام، وحينئذ ينبغي الاقتصار على الوارد ولا يصح إخراج القيمة. وبهذا يترجح قول من قال إنها لا تخرج إلا طعاما، أي يخرجها إلا طعاما، لأن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يضعف القول بالقيمة أن الآصع المذكورة في الحديث مختلفة القيم، فبأي شيء يكون التقييم؟ يكون بأغلاها أو بأرخصها؟ ثم إذا أخذنا بالأنفس، مثلا لو كان التمر أغلاها ثمنا، هل نأخذ بأجود التمر أم بأوسط التمر أم بأقله وأضعفه؟ وعليه فإن القيمة لا تنضبط، وضبط الشرع الصاع لأنه يمكن الاعتداد به دون اختلال ودون اضطراب. وثانيا من الحكم أنه إذا فرضت زكاة الفطر من الطعام فإن الطعام لا يأخذه إلا المستحق، وأما المال فإنه يأخذه المستحق وغير المستحق، ومن هنا كان من الحكمة أن تكون طعاما ولا تكون بالقيمة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله كما بينا. قوله أو صاعا من تمر، التمر كما ذكرنا أنواع، فيخرج من غالب قوت البلد، لأنه إذا كان التمر فيه الجيد العالي والأقل فإنه يأخذ المتوسط منهما فيخرج منه الصاع. وقوله أو صاعا من شعير كذلك، ويستوي أن يخرج الصاع من الشعير حبا أو يخرجه سويقا ملتوتا فلا بأس بذلك، أو يخرجه مطحونا على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله إذا أتم الصاع، والعبرة به مطحون بصاع كامل، لأنه إذا طحن زاد القدر وحينئذ يعتد به كاملا لأنه بالحبوب يكون أقل. وقوله أو صاعا من زبيب، وهو يابس العنب، العنب إذا يبس وجف يصير زبيبا، وهو الطعام المعروف. وقوله قوله رضي الله عنه أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، فدل على مشروعية إخراج زكاة الفطر من النظير أو الأقط وهو اللبن المجفف. وأصح القولين مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الأقط يخرج في زكاة الفطر سواء كان في المدن أو كان في البادية، خلافا لمن قال من الفقهاء إن الأقط لا يخرج إلا في البادية لأنه غالب قوت أهل البادية، والصحيح أنه يقتات أهل المدينة كما يقتات أهل البادية، والعبرة باللبن مجففا أنه نص على كونه أقط، وعليه فلا يجوز إخراج زكاة الفطر حليبا أو لبنا سائلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالأقط، ومن هنا فلا يصح إخراجه إخراج اللبن الذي هو الأصل ولا الحليب الذي هو أصل. وهذا مما فرقت فيه الشريعة بين الأصل والفرع، فمنعت الأصل وأجازت الفرع، لأن الأقط والنظير الذي يسمى بالنظير أصله لبن لكنه يجفف وتدخله الصنعة حتى يصير نظيرا، فلا يجزئ الأصل ويجزئ الفرع وهو المصنوع منه. وفي قوله في هذا الحديث في هذه الجملة بين أبو سعيد رضي الله عنه أن القدر الذي كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصاع، ثم ذكر قدوم معاوية رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان ولي الخلافة بتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه في عام الجماعة، فلما ولي الخلافة قدم المدينة في إبان خلافته إما حاجا وإما معتمرا، وكان هذا من حال السلف أنهم إذا حجوا أو اعتمروا مروا بالمدينة، لأن المدينة دار النبوة كان فيها العلم والعلماء، ومن هنا كان معروفا إذا حج الإنسان أن يمر بالمدينة فينظر إلى آثار الإسلام ويتذكر معاهد الإسلام، وكان هذا هو هدي السلف الصالح رحمهم الله، وما زال الناس يتوارثونه دون نكير، خلافا لبعض المتأخرين الذين يشنعون على الحجاج إذا انتهوا من حجهم في ذهابهم إلى المدينة. فالذهاب إلى المدينة سنة معروفة، وإنما الذي كان ممنوعا اعتقاد الوجوب، أن يعتقد أن ذلك فرض أو واجب. أما أن يذهب لكي ينظر إلى معاهد الإسلام وينظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الأماكن الفاضلة ويتذكر معاهد الإسلام حيث كانت جامعة الإسلام الأولى، وينظر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في روضة المسجد وغير ذلك مما يثير في النفس الانتماء لهذا الدين والمحبة ويقوي الوشيجة بين المسلم وبين دينه، فهذا لا عتب فيه ولا حرج، وتوارثه المسلمين جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل من دون نكير من أهل العلم. إنما المحظور اعتقاد الوجوب والفرضية واللزوم، وأن الحج لا يتم إلا بالذهاب إلى المدينة، وعلى المسلم أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو وبين الإجحاف، وعليه أن يتبع آثار السلف رحمهم الله. حتى إن زيادة بن أبيه لما أراد أن يأتي إلى الحج امتنع من الذهاب لأنه سيمر بالمدينة، وإذا مر بالمدينة فأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بالمدينة، فإذا مر بها وامتنعت واحتجبت منه لأنه نسب إلى أبي سفيان وهو زياد بن أبيه، وقد نسبه معاوية إلى أبيه وتبناه، والأصل أنه ليس بابن أبي سفيان. ولما أراد أن يحج امتنع من هذا، قالوا لأنك ستأتي المدينة، فإن أتيت إلى أم المؤمنين فاحتجبت منك أزرى بك ذلك، لأنها ستحتجب منه، ليس هو أخوها في النسب، وإن لم يزرها صار شكا في نسبه. ومن هنا الشاهد أنه كان من المعروف والمتعاهد عند الصحابة وعند السلف إتيان المدينة في الحج والعمرة، أن الإنسان يأتي المدينة. والبعض من المتأخرين أصلحهم الله يقلل من شأن المدينة ويحقر منها، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم وأن يغاروا على السنة. فالمدينة لها شرفها ولها مكانتها ولها فضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها مسجد صلوات الله وسلامه عليه الذي فيه الصلاة بألف صلاة. والبعض يقول كيف أذهب إلى المدينة وفيها ألف صلاة ومكة فيها مئة ألف صلاة، وقد غاب عن أنه يذهب إلى مكة لعمرة، وأنه لو ذهب إلى المدينة فتطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء كان له كأجر عمرة. فما يخرج به ويرجع به من المدينة من النظر حينما يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أن هنا نزلت الآيات وهنا بكى الصحابة والصحابيات، ومن هنا خرجت أئمة الإسلام معلمين ومبشرين ومنذرين متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الإسلام واشتاق إلى معاهد الكرام وقويت فيه حمية الدين. فهذه المعاني لا توجد في غير المدينة، هذه المعاني التي تذكر بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهد الإسلام الأولى، ويتأثر الإنسان بها ويحس بمحبته لطيبة الطيبة التي طيبها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكرنا هنا أن معاوية مر بالمدينة، والرواية في الصحيح أنه إما في حج أو عمرة، وهذا أردنا أن ننبه عليه، لأن المتأخرين خاصة عند بعض طلبة العلم المتأخرين يشنع، بل وصل ببعضهم أن يبدع، وينبغي الحذر مثل هذه المسائل المحفوظة التي جرى عليها عمل السلف الصالح، والتي ولله الحمد لا تمس عقيدة الإنسان بشيء، بل تزيد من حبه للإسلام وانتمائه للإسلام. وإنما المحظور الغلو والزيادة، كذلك أيضا محظور الإجحاف والانتقاص لهذه المعاني الطيبة التي تثير في النفس الانتماء لهذا الدين. جاء معاوية إلى المدينة وقال أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل الصاع، فاجتهد رضي الله عنه أن المدين من سمراء الشام يعدلان الصاع، وقضى بذلك فأخذ به الناس. هذا الاجتهاد من معاوية رضي الله عنه وأرضاه رده أبو سعيد راوي الحديث رضي الله عنه. والقاعدة أن الصحابة إذا اجتهدوا واتفقوا على اجتهادهم بأمر فلا إشكال، وأما إذا اجتهدوا وخالف بعضهم بعضا وكانت السنة إلى البعض الآخر أقرب، فالحجة في قول من قارب السنة هو قول أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فإن أبا سعيد امتنع من متابعة معاوية محتجا بما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أن العبرة بالصاع تاما كاملا. وقد حكى الإمام الترمذي رحمه الله القولين عن جمهور العلماء وعن الحنفية، فأخذوا بنص الصاع وهم المدان، والجمهور أخذوا بالأصل وهو الصاع، وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا بد وأن يخرج الصاع تاما كاملا.
قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث.
إن شاء الله عندنا غدا الدورة إن شاء الله في الحرم فقط بعد صلاة الفجر، واحتمالا تكون بعد صلاة العصر، لكن إن شاء الله الثابت واليقين بعد صلاة الفجر. فنأخذ بعض الأسئلة واستأذنكم قبل الأذان لأني على سفر، فتأذنونا شو الأسئلة.
فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أوصت امرأة بذهبها لبناتها دون أبنائها ثم ماتت، فما الواجب نحو ما أوصت به أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة، وأنه لا وصية لوارث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وفي حديث أبي أمامة في خطبة حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبناء على ذلك السنة عدم الإيصاء للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن وجد سبب احتاج فيه أن يوصي للوارث، فهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أنه إذا أجاز بقية الورثة أنه يمضي، أنه إذا أجاز بقية الورثة الوصية أنها تمضي، ولكن ظاهر السنة المنع من ذلك. المسألة الثانية أن هذه المرأة خصت بعض الورثة دون بعض، خصت بعض أبنائها أولادها دون البعض، وهم الإناث دون الذكور، وهذا منهي عنه شرعا، ولذلك أرى أن الموصى إليه أن لا يقبل هذه الوصية، لأن فيها تبعة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه النعمان بن بشير رضي الله عنه وقد نحل بعض ولده، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وكما يمتنع في الحياة كذلك يمتنع بعد الوفاة. ولذلك قال بعض العلماء أن الوصية لا يجوز أن تتضمن أمرا منهيا عنه شرعا أو محرما، لأنه تكون تبعته على الميت. فعلى الورثة أن يتقوا الله عز وجل وأن يطبقوا السنة في هذا على الوجه الذي ذكرناه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عند إخراج زكاة الفطر قوتا، نرى فضيلة الشيخ بعض المحتاجين يبيعون هذا القوت ويبتدلونه بمال، وأن التجار يشترونه منهم بسعر أقل، فما قولكم أثابكم الله؟
هذا ما يعني الإنسان، كونهم الآن البعض يأتي ويقول مذهب الحنفية أفضل من مذهب الجمهور، لأننا نعطيهم الصدقة وقيمتها مثلا 10 ريال، يذهبون ويبيعون هذه الدكاكين ب8 ريال، أفضل نعطيهم 10 ريال مباشرة. هذا ليس بدليل مرجح. الذي أمرت به أن توصل للفقير هذا الشيء وتعطيه هذا الشيء، فإذا أعطيته هذا الشيء فحينئذ كونه يأكلها كونه يبيعها هذا لا يعنينا، الذي يعنيك اتباع السنة، تصرفوا بعد ذلك. يعني لو أن هؤلاء أخذوها ثم استعانوا بها في أمر حرام ونحن لا ندري أنهم سيستعينون بها، أنقفل باب الزكاة نقول ما يجوز؟ ما يمكن، يعني تصرفات الناس ليس لسنا مسؤولين عنها. إذا أمرت في الشرع بأمر تطبق الأمر وتبعات الأمر لا تعنينا، علينا أن نطبق ما أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والآثار لا تعني الإنسان، يبيعونها، يبيعونها بأرخص، يبيعونها بأغلى، يتاجرون بها، هذا شيء آخر. لكن الأهم أن تنظر للمحتاج حقيقة. المشكلة ليست في هؤلاء، المشكلة أن البعض يتساهل في إعطاء زكاة الفطر للمحتاجين، فتجده يريد أن يتخلص من زكاة الفطر بأي وسيلة، فمجرد ما يأتي يشتريها ويأتي أي مسكين ظاهر الحال أعطاه، وقد يجد المرأة عنده 20 كيس أو 30 كيس ويعطيها. هي إذا أخذت من غيرك أكياسا ورأيتها أخذها أصبحت مكتفية، لا يجوز أن تعطيها، لأن في هذه الحالة اكتفت، تذهب وتبحث عن غيرها. إن أمور الشرع تحتاج من الإنسان أن يوطن نفسه بما يرضي الله عز وجل. الإنسان لو أراد أن يبيع ويشتري تجده إذا دخل السوق يمسك أول السوق إلى آخره، ويمضي الساعات وهو يفتش عن أجود شيء وأحسن شيء وأخص شيء. والله ضرب لنا المثل حتى نعقل، أفتجد الإنسان في ركن من أركان دينه وهو الصوم، وفي شيء فرضه الله عز وجل عليه مرة في السنة لا يستطيع أن يكلف نفسه عناء أن يذهب إلى أماكن الضعفاء وأماكن الفقراء وأن يحاول أن يرمي بهذا الشيء بأي وسيلة؟ كم من أسر تجدها لا تخرج من بيوتها، وكم من محتاجين ضعفاء. يا أخي قبل أن تأتي زكاة الفطر اسأل من تثق فيه، أين يكون الضعفاء؟ أين يكون الفقراء؟ أين يتواجدون؟ حتى تذهب وتعطيها للمستحقين. ألا تعلم أنك إن سألت وبحثت أن الله عز وجل يرضى عن سؤالك وبحثك؟ ألا تعلم أنك إذا خرجت من بيتك إلى المكان البعيد الذي فيه الضعفاء المحتاجين، الذي فيه الضعفاء المحتاجون، أن الله يكتب خطواتك وأجرك، وأن أجرك في زكاة الفطر أعظم من أجر هذا الذي يرميها؟ ألا تعلم أنك إن فعلت هذا أنه من تقوى الله، ومن يتق الله عز وجل فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ هذا المنبغي قبل أن ننظر إلى أن هؤلاء يبيعون ويشترون. هؤلاء الذين يبيعون كثير منهم قد اغتنى وما عنده حاجة، وليس بمثل هؤلاء تصرف لهم الزكوات. إذا رأيت عنده 5 6 7 أكياس وهي امرأة ما عندها إلا 3 4 أولاد يكفيها حتى إلى آخر شهر العيد كله، اذهب وابحث عن المخمصة، عن الجائعين، عن الأيتام، عن الأرامل في بيوتهم، سأل عنهم، كلف نفسك العناء والبحث حتى ترضي الله عز وجل وتكون صدقتك في موضعها. فإذا الإشكال ليس في مسألة أن هؤلاء يبيعون أو يشترون، الإشكال متى ننضبط بضوابط الشرع. فحينما يأمرنا الشرع أن نعطي الزكاة للمستحق نسأل كيف الوصول إلى المستحق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب عليك أن تسأل عن الضعفاء، واجب عليك أن تسأل عن الفقراء. والله إن القلب فيه حرقة، فكم من أناس من الثقات نعرفهم أنهم يعرفون ضعفاء في نفس الحاجة، ومع ذلك لا أحد يقرع بابهم ولا أحد يوصل لهم شيء. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. الضعفاء والمساكين يجب عليك أن تسأل عنهم، أن تبحث عنهم، أن تأخذ بالأسباب التي توصل الزكاة فيها المستحقين. أما هؤلاء الذين يبيعون فلهم من يبيعوا، إذا أرادوا أن يبيعوا شيئا ورأوا أنهم بحاجة إلى النقد أكثر هذا شيء بينهم، يعني يرجع إليهم هم، قد أغنوهم عن السؤال، فأنت تغنيهم بإطعامهم وتغنيهم بقيمة ما أطعموه، هذا شيء يرجع إليهم هم، هم يتصرفون فيها. كما لو أخذ المسكين صدقة ثم باعها فأنت لك أجرك وهو ينتفع بما ملكه الله إياه، الله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: من نام عن صلاة العصر واستيقظ على إقامة صلاة المغرب فمتى يصلي العصر أسابكم الله؟
المشكلة أنه إذا استيقظ على إقامة صلاة المغرب ما يتوضأ إلا وقد صلى الإمام المغرب، الإشكال منتهي. لكن لو أنه أدرك مثلا بين الأذان والإقامة بحيث يتوضأ، فحينئذ أو يدخل المسجد فيتذكر أنه لم يصلي العصر، حينئذ يرد الإشكال. الصحيح أنه يجب الترتيب بين الفرائض، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق أنه فاتته صلاة العصر والمغرب والعشاء، وأنه نزل إلى بطحان، وذلك في أحد أيام الخندق حينما غلبه المشركون بالنبل والرمي، وكان صلى الله عليه وسلم يدافع مع الصحابة كما ثبت في الصحيح من قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم، في الرواية أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالشاهد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، غابت عليه الشمس. هذا قبل طبعا تشريع القتال، تشريع صلاة في حال المسايفة والخوف، لأن هذا وقع في سنة 5 من الهجرة قبل طبعا غزوة عسفان وقبل صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بعسفان. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام وقال قوموا بنا إلى بطحان، من المعروف في الخندق، من يعرف الخندق أن بين الخندق وبين بطحان مسافة، وقد جاء بعد المغرب، لأن عمر رضي الله عنه قال ما كنت أصلي المغرب العصر حتى كادت الشمس تغرب، معنى ذلك أنه قد غابت الشمس، وهذا يأخذ وقت، خاصة ومعه الجند. قال قوموا بنا إلى بطحان، ومعه الجيش بكامله، وسينزلون إلى بطحان، وكان بطحان نجلا كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. فنزل عليه الصلاة والسلام فتوضأ. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه لا يدرك وقت المغرب، وأراد أن يصلي العصر لا يدرك وقت المغرب قطعا. قال فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، ومعنى ذلك أنه قد دخل وقته العشاء، فراعى عليه الصلاة والسلام الترتيب. ومن هنا أخذ العلماء وأصل أن الفوائد يجب فيها الترتيب. وعليه فإذا دخلت، إذا كنت في البيت وفاتتك صلاة العصر تصلي، تتوضأ وتصلي العصر ثم تنزل للمسجد، إن أدركت فبها من نعمة، إن لم تدرك كتب لك الأجر، كما ثبت في الحديث من عمد إلى مسجد ووجد أهله قد صلوا كتب له كأجرهم. وأما إذا كنت في المسجد والإمام سيصلي أقيمة الصلاة فتذكرت أنك لم تصلي العصر، فحينئذ تدخل بنية النافلة، لأنه لا يصح أن تصلي العصر وراء المغرب لاختلاف سورة الصلاتين، الأربع ركعات ما يمكن أن تؤدى وراء الثلاث ركعات إلا باختلال، وهذا مما استثني من الصلاة وراء الإمام عند اختلاف النية، أنه يشترط اتحاد سورة الصلاتين. لكن لو كان أنك دخلت تصلي العصر فتذكرت أنك ما صليت الظهر، ممكن أن تدخل بنية الظهر وراء العصر، لأن سورة الظهر والعصر واحد، أما المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب فلا، فتدخل بنية النافلة، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتقيم، يكتب لك أجر الصلاة مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة نافلة عند وجود الموجب الشرعي، وهذا موجب شرعي كما في حديث أبي ذر الصحيح. فالشاهد أنك تدخل بنية النافلة ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب، لأنه مأمور بالترتيب، ولا تصح المغرب حتى تبرأ ذمتك من العصر، لأن الله عز وجل قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا ومحددا. فأذمن تأخيت الله أنك لا تخاطب بالصلاة حتى تبرأ ذمتك من التي قبلها، وعليه أنك تدخل بنية النافلة ثم بعد ذلك تصلي العصر ثم تصلي المغرب، ويكتب لك الأجر مرتين، والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي جرح يخرج مني دم دائما ويمر على ملابسي وهو دم قليل، فهل يؤثر هذا الدم عندما أريد أن أصلي؟ أسألكم الله.
الدم نجس، وقول جماهير أهل العلم، قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وبناء على ذلك فلا يصح أن تصلي وعلى ثوبك دم، لذلك قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقوله فإنه رجس نص على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ومن هنا فرق بين الدم القليل والكثير، لأنه قال دما مسفوحا والسفح الكثير، وهذا الذي جعل الإجماع متفق، العلماء متفقون على استثناء اليسير من الدم، لأن الله حكم بنجاسة الكثير للقليل فقال أو دما مسفوحا. والقليل للعلماء فيه قولان، منهم من قال القليل هو قدر الدرهم البغلي وهي الهللة القديمة، قدر الهللة القديمة مجموعة ولا متفرقة، سواء كان في موضع واحد أو كانت متفرقة، فتحسب أن لو كانت على اليد نقطة وعلى اليد الثانية نقطة، لو اجتمعت النقطتان هل تعادل الدرهم أو لا تعادل؟ الدرهم تقريبا على قدر الظهر إذهان ينقص عنه قليلا، اللي الهللة القديمة صفرة، هذا هو القدر الدرهم البغلي المعروف. وأما بالنسبة للوجه الثاني قالوا إن القليل والكثير الفرق بينهم ما لا يتفاحش في النفس، فإذا كنت تراه أنه ليس بمتفاحش فحينئذ تصلي. والقول الأول أقوى أنه قدر الدرهم البغلي، لأن الإجماع منعقد عليه واختلفوا فيما زاد إذا لم يتفاحش في النفس وهو محل الخلاف. وعليه فإنه إذا كان الدم قليلا لا يؤثر، وقد أثر عن الصحابة أنهم عصروا البثرة وهم في الصلاة لأن دمها يسير، وكذلك القيح وما تولد من الدم فهو نجس. ولا يشكل على هذا حديث الصحابي الذي ضرب بالسهم وهو يصلي، ولا يشكل على هذا طعن عمر، لأن السهم لما ضرب بالصحابي صار نزيفا، والنزيف يصلي الرجل إذا أصابه النزيف ولو جرى معه الدم كالمستحاضة، المستحاضة معه نزيف لأنه ما يمكنه، لأن هذا شيء يغلبه، فالصحابي غلبه الدم، فلما غلبه الدم صلى على حالته. وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فكذلك، لأن عمر رضي الله عنه طعن، والطعن مثل الطعن والطعن بالرمح والخنجر كله يؤدي إلى النزف، وهذا مستثنى ولا يقوى على معارضة ما ذكرناه من دليل الكتاب والسنة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.